يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: مراتب الصحيح، وأرفع الصحيح مرويهما، ثم البخاري، ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعف، فمسلم فشرط غير يكفي. بعد أن تحدث وتكلم المصنف رحمه الله تعالى على مسألة الاستخراج، وبين أن الأحاديث المستخرجة تلحق بالصحيح لأنها رواية لهذه الأحاديث من طرق أخرى، فهي في الغالب متابعات للروايات الصحيحة، ولذلك أخذت حكم الحديث الصحيح. لكن نبهنا المؤلف إلى أن ما جاء من زيادات في المستخرجات لا ينبغي نسبته إلى ما في الصحيحين، وإنما يشار إلى أنه زيادة على ما في الصحيحين، لأن هذه الزيادة قد تتفق وقد تختلف مع ما في الصحيحين، ولهذا تنزل منزلة الخبر المستقل. فإن وافقت ما في الصحيحين فتصحح، وإن خالفت أجري بينهما وسائل وسبل المخالفة. إن كان الخلاف في اللفظ دون المعنى فهذا يتساهل فيه، أما إذا أدى الاختلاف إلى اختلاف المعنى فهذا هو الذي يجرى فيه الاعتبار من حيث الشذوذ، أو من حيث النكارة، أو من حيث الاضطراب، كما هو معلوم في مختلف الحديث. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن كلا من البيهقي والحميدي، أما البيهقي ففي سننه الكبرى يروي الحديث من طريقه، يلتقي فيه مع الشيخين في شيوخهما أو من فوقهما، بمعنى أن رواياته بمثابة المستخرجات، لكنه بعد ذلك يعزو الحديث إليهما فيقول: أخرجاه أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم. وهكذا يصنع الحميدي. فينبغي أن يتنبه لهذا الصنيع، فإن قولهم أخرجاه أو أخرجه البخاري أو مسلم هذا على سبيل التجوز لا على سبيل الحقيقة، لأن البخاري ما أخرج الحديث من ذلك الطريق، بل رواه من طريق آخر، والبيهقي رواه من طريق غير طريق البخاري، فلا يقال أخرجه، وإنما يعتبر هذا من المستخرجات عليهما. هذا ما انتهى تقريره في الدرس الماضي. ثم بدأ المصنف رحمه الله يتناول موضوعا جديدا، وهو: هل الأحاديث الصحيحة كلها في درجة واحدة، أو أنها متفاوتة فيما بينها؟ فهناك الصحيح وهناك الأصح. الأحاديث الصحيحة بينها قدر مشترك، وهي أنها كلها تصلح للاحتجاج، وكلها حجة يعتمد عليها في استنباط الأحكام، فإنه متى صح الحديث وجب العمل به وتعين أن يصار إليه. أما الأحاديث الصحيحة فهي فيما بينها متفاوتة، لأن درجة الوثوق، درجة الثقة تتفاوت، ولأن ثقة أو توثيق الناس أيضا متفاوت، فهناك الثقة وهناك الأوثق. ولهذا كانت هذه الأحاديث متفاوتة المراتب. وعلماء الحديث يعتبرون مراتب الصحيح 7 مراتب، للصحيح 7 مراتب. المرتبة الأولى ما اتفق عليه الشيخان، يعني ما أخرجاه بالسند الواحد، فاتفاق الشيخين عن البخاري ومسلم والتزامهما أو التزامهما برواية حديث يعطيه درجة وقدرا من الصحة لا يدانيها غيره، ذلك لأن الشيخين تحريا واجتهدا وبذلا ما في وسعهما في سبيل الحكم على الحديث بالصحة أو بالحسن، في سبيل الحكم على الحديث بالصحة. ثم إن الأمة الإسلامية قد تلقت ما صححاه وما حكم بصحته، تلقت ذلك بالقبول، تلقت ذلك منهما بالقبول، ولهذا كان ما يحكمان عليه بأنه صحيح هو صحيح بالنسبة لهما وصحيح في نفس الأمر. ولذلك الحكم بصحته مقطوع به، لأن هذا يعني العمل نتيجة إجماع وإطباق، وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا أجمعت على شيء فهو صحيح مطابق للواقع، لأن مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تجتمع على ضلال، وأنها لا تجتمع على خطأ، وأن الصواب حليف لما تتطابق عليه الأمة. فصلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بقوله إن أمتي لا تجتمع على ضلال. فإذا حكم الشيخان البخاري ومسلم على حديث بأنه صحيح ووافقت الأمة هذا الحكم وأطبقت على قبول هذا الرأي، فهذه الأحاديث صحيحة، سواء قلنا من حيث النسبة نسبتها إلى البخاري ومسلم، أو قلنا من حيث مطابقة الواقع ومن حيث الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأن الأمة إنما تجتمع على الحق. لذلك كان الصحيحان أحاديث الصحيحين أعلى مراتب الصحة. المقصود بالأمة أهل العلم وأهل الاجتهاد لا مطلق الأفراد، لأن الإجماع إنما يكون من خصائص مجتهدي الأمة الإسلامية. وهذا الحكم نرى الناس قد تطابقت عليه، فمنذ أن وجد الكتابان وخضع للدراسة وللبحث وللتمحيص وللتدقيق، وافق أهل الحل والعقد وأهل العلم والمجتهدون على ما حكم عليه الشيخان، لذلك اكتسب هذه الحجية المطلقة. أما المرتبة الثانية من مراتب الصحيح هي ما رواه البخاري، والمرتبة الثالثة هي الأحاديث التي انفرد بها مسلم. وينبغي هنا أن نشير إلى شيء آخر، وهو وقبلته الأمة، ما رواه البخاري ووافقه عليه أهل العلم، وكذا ما رواه مسلم ووافقه عليه أهل العلم، وإنما قيدنا ذلك لأن هناك روايات أخرجها الشيخان، يعني أو أخرجها كل واحد منهم، وتردد أو اعترض أو نازع بعض أهل العلم فيها. فهذه الأحاديث التي هي محل تردد لا ينطبق عليها هذا الحكم. أما الحكم بعلو مراتب هذه الأحاديث، حيث تكون أحاديث البخاري في المرتبة الثانية وأحاديث مسلم في المرتبة الثالثة، هذا أيضا إنما ذهب إليه العلماء لأنهم تلقوه بالقبول، فاكتسب هذه الأحاديث علو المراتب لتلقي الأمة لها بالقبول، حيث إن الأمة معصومة فيما تذهب إليه. وإنما قدمنا أحاديث البخاري على أحاديث مسلم لأن العلماء وازنوا بين الكتابين، بين كتابي البخاري ومسلم، فوجدوا إن شروط البخاري أضيق، ووجدوا أن اختيار البخاري أدق، لأن البخاري إنما يأخذ أحاديث الطبقة الأولى، يعني من جمع بين العدالة والضبط وطول الملازمة، وهذه هو الذي ينتقي منها أحاديث الباب. فإن اضطر وضاقت عليه مخارج الرواية قد ينزل إلى أحاديث الطبقة الثانية، والطبقة الثانية هم من جمع بين العدالة والضبط لكنه لم تطل ملازمته. وطول الملازمة وقصر الملازمة أمور اعتبارية، لكن طول الملازمة مظنة الدقة، وخفة الملازمة أو قلة الملازمة قد تكون أحد أسباب الخطأ. لذلك فرق الإمام البخاري رحمه الله بين هذين الأمرين، يعني طول الملازمة وقصر الملازمة، في حين أن الإمام مسلم رحمه الله اعتبرهما شيئا واحد. وكذلك مما تميز به كتاب البخاري على كتاب مسلم، قالوا إن البخاري رحمه الله كان أعلم وأفهم من الإمام مسلم، بل كان شيخا للإمام مسلم، وكتابه يعني الذي ألف عن الصحيح إنما وضع فيه جل علمه. وأما مسلم رحمه الله فكان أقل من البخاري من حيث معرفة الصناعة الحديثية وبيان العلل وغير ذلك، ولهذا قالوا إن هذه المعرفة تنعكس على الكتابين، فمن كان كتابه أو فمن كان علمه أكثر ومن كان فضله أعظم كان كتابه أولى، هكذا قال العلماء رحمهم الله. حتى إن منهم من يقول لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء، ويقصدون بذلك تفضيل البخاري على مسلم. ومن الأمور التي رجح العلماء بها كتاب البخاري على كتاب مسلم ما أشار إليه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وهي مسألة العنعنة. فإن مسلما رحمه الله يحمل العنعنة، ويقصدون بالعنعنة الرواية التي بصيغة عن، كان يقول فلان عن فلان. الأصل في الرواية أن يصرح التلميذ بالسماع وبالتحديد من الشيخ، كان يقول عن فلان، أو عن فلانة. فهذه العنعنة الأصل أن يحدث ويقول حدثني وسمعت، لكن اعتاد الناس أن يرووا بالعنعنة. فهل العنعنة محمولة على الاتصال أو محمولة على الانقطاع؟ هذه مسألة بحثها أهل العلم ومنهم الشيخان. فالإمام البخاري رحمه الله كان إذا جاء الحديث بالعنعنة يحمله على الانقطاع إلا إذا ثبت عنده أن التلميذ لقي شيخه وسلم التلميذ من وصمة التدليس. لا بد أن يتوافر شرطان: ثبوت اللقاء والسلامة من وصمة التدليس، فيحمل عندئذ العنعنة على الاتصال. حتى إنه رحمه الله أحيانا يورد الحديث بالعنعنة، ومن أجل أن يدفع مظنة وتهمة الانقطاع يورد حديثا آخر فيه التصريح بسماع التلميذ من الشيخ. وقد يكون هذا الحديث له علاقة بالباب، وتارة لا يكون له علاقة بالباب. ولذلك علماء الحديث وشراح كتاب مسلم الذين لم يتنبهوا إلى هذا الغرض كانوا يظنون أن البخاري رحمه الله يورد الحديث في غير بابه، وقد يستشكلون مناسبة ذكر الحديث للترجمة، في حين أن الإمام البخاري إنما أراد من ذكره هذا الحديث هو إثبات تلك الجزئية وهي ثبوت اللقاء. وهذا الصنيع جعل العلماء يفضلون كتاب مسلم على كتاب البخاري، لأن مسلما يرتب كتابه ولا يسوق الحديث إلا في محل واحد، بخلاف صنيع الإمام البخاري. لكن البخاري رحمه الله عرف مقصده من هذا الصنيع، وهو أنه لا يقبل الحديث المعنعن إلا إذا ثبت عنده لقاء المعنعن بشيخه وسلم المعنعن من وصمة التدليس. عندئذ يمكنه أن يحمل الحديث على الاتصال. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه توسع في هذا الباب، وقال إن الناس اعتادوا أن يروا الحديث بالعنعنة للاتصال وللانقطاع، وحيث إنه جرت عادة الناس فيحمل العنعنة على الاتصال ويكتفى بالمعاصرة، يعني يكفي أن يثبت عند مسلم رحمه الله أن التلميذ يعني عاصر الشيخ، وإن لم يرد وإن لم يثبت وإن لم يقم دليل على أن التلميذ لقي شيخه. وهذه مزية لكتاب الإمام البخاري بز بها كتاب الإمام مسلم. إلى غير ذلك من المزايا التي جعلت العلماء يفضلون كتاب البخاري على كتاب مسلم. وما أجمل ما نقل عن بعضهم من شعر يجمع فيه مجمل هذا الخلاف، يقول: تشاجر قوم في البخاري ومسلم إلي وقالوا أي ذين تقدم، تشاجر قوم في البخاري ومسلم إلي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فمسلم رحمه الله من مزايا كتابه أنه يجمع الأحاديث طرق الحديث في مكان واحد، من مزايا كتابه أنه رتبه، من مزايا كتابه أنه يحرص على ذكر الألفاظ، يعني أنه يروي باللفظ ولا يعتمد على المعنى، وغير ذلك من المسائل التي تعنى بقضايا الصناعة. ولذلك العلماء أو بعض علماء أهل المغرب وبعض من علماء أهل المشرق إيحى مسلمين على صحيح البخاري لهذه الميزات. لما نقول نحن البخاري، هذا ليس اسما وإنما هو نسبة إلى مدينة بخارى، ولذلك نحتاج إلى تعريف هذه النسبة بالألف واللام. وأما مسلم فعلم، والعلم معرفة، وإن نكر هو معرفة، فهما متساويان من حيث التعريف، لأن الأول نسبة والثاني علم. إيش علاقة الروم بفارس بمسلم والبخاري؟ فارس هذا اسم بلد، يعني المنطقة نفسها والدولة نسبة إلى لغة اللي هي اللغة الفارسية، فسميت أهل تلك المنطقة كلها سميت ببلاد فارس نسبة إلى اللغة التي يتكلمها الناس. والروم أيضا نسبة إلى قوم، فيقال الروم ويقال فارس، وهكذا نطق الناس. عرفنا إذن إن المرتبة الثانية ما أخرجه البخاري، والمرتبة الثالثة ما أخرجها مسلم. أما المرتبة الرابعة من مراتب الصحيح، يقول العلماء: ما كان على شرط البخاري ومسلم. ويريدون بقولهم على شرط البخاري يعني البخاري ما أخرج الحديث، لكن السند الذي روى أو روي به الحديث أخرج البخاري لهم، فيقال: وأخرج مسلم لهم. فلكون البخاري ومسلم أخرجوا لهؤلاء الرواة سمي هذا العمل أنه على شرطهما. وسيأتي مزيد كلام للحافظ العراقي يقول: إن هذا التفسير فيه شيء من التجوز، وإلا فإن ابن الصلاح نسب هذا الكلام إلى الحاكم، وأصل وأول من استخدم مسألة الشرط على شرط البخاري أو على شرط مسلم هو الحاكم. لكن يقول: لو نظرنا إلى كلام الحاكم نجد أنه لم يقصد هذا المعنى، وإنما قصد الحاكم أن البخاري ومسلم رويا لهذين أو رويا لهذا الراوي أو لمثل هذا الراوي، فلا يلزم أن يكون ما رواه أو ما قيل فيه إنه على شرطهما أن يكون من رواتهما، بل ربما كان من مثل رواتهما. ولذلك هذه المسألة لم تكن واضحة بارزة، وكانت محل نزاع وخلاف بين علماء المصطلح. أما الحديث الصحيح في مرتبته الخامسة، قالوا: ما كان على شرط البخاري. وفي المرتبة السادسة: ما كان على شرط مسلم. أي ما روي بأسانيد روى لأصحابها البخاري وروى لأصحابها مسلم، لكن في هذه المرة على الانفراد، مرة على الاتفاق، وهذا الذي قلنا إنه المرتبة الرابعة ما كان على شرطهما، والخامسة ما كان على شرطه البخاري، والسادسة ما كان على شرطه مسلم. وأما المرتبة السابعة والأخيرة فهي ما صحها حديثا من الأحاديث أحد الأئمة غير البخاري ومسلم. فكل الأحاديث التي تصحح ويحكم من صحتها من غير البخاري ومسلم تعتبر في الطبقة وفي المرتبة السابعة. هذا معنى ما كان على شرطهما. ولذلك يقول لنا الحافظ العراقي رحمه الله في هذا الباب: وأرفع الصحيح، يعني وأعلى درجات الصحيح، مرويهما، أي ما روياه وما أخرجاه في كتابيهما، ثم البخاري، أي ثم يأتي في المرتبة الثانية ما رواه البخاري، فمسلم، أي ففي المرتبة الثالثة ما رواه مسلم. فما شرطهما حوى، وهذا المرتبة الرابعة ما كان مطابقا لما كان مطابقا لرواتهما، سواء كان بأن رووا لهم أو لمثلهم، كما سيأتي تعريف الحاكم. قال: فما شرطهما حوى، فشرط الجعفي أن يأتي في المرتبة الخامسة شرط الإمام البخاري، وفي هذه اللفظة نسبة نسبه إلى الجعف، إلى قبيلة الجعف، ذلك لأن الإمام البخاري جده بردزبة كان قد أسلم على يد رجل أو على والي بخارى، وكان من قبيلة الجعف، فنسب إليه النسبة ولاء، وقيل فيه إنه ليه؟ إنه الجعفي. قال: فشرط الجعفي فمسلم، أي فشرط مسلم غير يكفي، أي بعد شرط مسلم، يعني ما كان قد صححه إمام غيره، وهذا يكفي في اعتبار أن هذا الحديث صحيح لكنه في المرتبة السابعة. هذا ما أراده، ولذلك يقول: اعلم أن درجات الصحيح تتفاوت بحسب تمكن الحديث من شروط الصحة وعدم تمكنه، وأن أصح كتب الحديث البخاري ثم مسلم، كما تقدم أنه الصحيح. وعلى هذا فالصحيح ينقسم إلى سبعة أقسام، أحدها وهو أصحها ما أخرجه البخاري ومسلم. قال: وهو الذي يعبر عنه أهل الحديث بقولهم متفق عليه، أي اتفق على روايته البخاري ومسلم، يقول: وليس اتفاق الناس عموما، لكنه يستدرك ويقول: إن لازم اتفاق البخاري ومسلم لرواية، لازم اتفاق البخاري ومسلم على حديث، لازمه اتفاق الأمة، لأن الأمة تلقت أحاديثهما بالإيه؟ بالقبول. قال: وهو الذي يعبر عنه أهل الحديث بقولهم متفق عليه. قال: والثاني من فرد به البخاري، والثالث من فرد به مسلم، والرابع ما هو على شرطهما ولم يخرجاه، ما هو على شرطهما ولم يخرجه واحد منهما. قال: والخامس ما هو على شرط البخاري وحده، والسادس ما هو على شرط مسلم وحده، والسابع ما هو صحيح عند غيرهما من الأئمة المعتمدين وليس على شرط واحد منهما. فقوله ثم البخاري ثم مروي البخاري فقوله ثم البخاري أي ثم مروي البخاري وحده، وشرطهما مفعول مقدم بحوى، هذا في قوله فما شرطهما حوى. قال: فقوله ثم البخاري أي ثم مروي الأئمة المعتمدين وليس على شرط واحد منهما، فقوله ثم البخاري أي ثم مروي البخاري وحده وشرطهما مفعول مقدم بحوى، وقوله فمسلم أي فما حوى شرط مسلم، وقوله فشرط غير أي فشرط غيرهما من الأئمة، والله من الأئمة فشرط غيرهما من الأئمة واستعماله غير مضافة قليل، لأن الأصل في استخدام كلمة غير من الكلمات التي تضاف، مثل قبل وبعد وفوق وتحت، هذه من الألفاظ التي تأتي دائما مضافة، وتارة تأتي غير مضافة فتكون منونة. قال: لكنه استعمال قليل. ثم ما المراد بقولهم على شرطي البخاري ومسلم؟ هذا ما سبق أن بيناه، وقلنا إن المراد بشرطهما يعني ما رويا له، أو المراد بمثل ما رويا له على حسب تفسير الحاكم. نعم. هو مسلم لا يتعمد إسقاط الثالث، لكن يقول هذا ليس بشرط لازم وقد يتوفر. ها؟ مسلم يأخذ به، لكن هو يقول ليس شرطا لازما للصحيح وهو اللقاء، وإنما يكفي بذلك المعاصرة. ما فهم؟ هو أصلا طول الملازمة ليست بالنسبة للبخاري، وإنما طول الملازمة التي تكون بين التلميذ والشيخ. فالبخاري يقول يعني يفضل هذا، فإن لم يجد أخذ عن من قصرت ملازمته، لكن مسلما لم يفرق بين طول الملازمة وقصر الملازمة. نعم. ها؟ نعم نعم. الشوكاني يخالف هذا، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. الشوكاني اصطلح على أنه، الحقيقة هذا ليس اصطلاح الشوكاني وإنما هو اصطلاح المجد بن تيمية، يقول إذا قال في حديث إنه متفق عليه يقصد بذلك أن يخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال: ثم ما المراد بقولهم على شرط البخاري أي على شرط مسلم؟ فقال محمد بن طاهر يعني المقدسي في كتابه شروط الأئمة أي الستة، اسم كتابه شروط الأئمة الستة، قال: شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقته نقلته إلى الصحابي المشهور، أن يجمع. قال: أن يخرج الحديث المجمع على ثقته أو على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، لكن يقول هذا وليس ما قاله بجيد، لأن قوله أن يجمع أو قوله أن يخرج الحديث المجمع على ثقته مسألة التوثيق كما قلنا نسبية، وإنما قصد العلماء بما أخرجه البخاري ومسلم ما رواه رجالهما مما احتج به في الصحيحين. وليس ما قاله بجيد. قال: لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما. لكن هذا أيضا لم يسلم للإمام النسائي، لم يسلم مطلقا للإمام النسائي. قال: وقال الحازمي في كتابه، يعني شروط الأئمة، لكن كتاب الحازمي اسمه شروط الأئمة الخمسة، وكتاب المقدسي شروط الأئمة الستة، فإن محمد بن طاهر المقدسي هو أول من ألحق كتاب ابن ماجه على الكتب الخمسة، ولذلك سماه بشروط الأئمة الستة. إذن فقوله هنا: وقال الحازمي في شروط الأئمة، ما حاصله أن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسنادهم بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة، وأنه قد يخرج أحيانا على أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه، فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة، وأن شرط مسلم أن يخرج حديث هذه الطبقة الثانية، يعني وهي قصيرة الملازمة، وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح، وهذا كما هو معلوم إنما يكون عند مسلم، لأن مسلما لم يشترط طول الملازمة ولا قصرها. قال: وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه، كحماد بن سلمة في ثابت البناني وأيوب. هذا حاصل كلامه، فإن حماد بن سلمة كان من أوثق الرواة في ثابت، ولذلك بالرغم من كلام الناس في حماد إلا أنهم قبلوا روايته في سلمة ثابت تابعي، لأنه من تلاميذ أنس بن مالك. وقال النووي بعد أن نقل لنا هذه الأقوال في تعريف شرطهما، وقال النووي: إن المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما، لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما. قال: وقد أخذ هذا من ابن الصلاح، فابن الصلاح يرى أن شرطي البخاري ومسلم أن يخرج عن رجال البخاري ورجال مسلم. قال: فإنه لما ذكر كتاب المستدرك للحاكم قال فيه إنه أودعه ما رآه على شرط الشيخين، وقد أخرج عن رواته كتابيهما إلى آخر كلامه. وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد، فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه الحديث على شرط البخاري مثلا، ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري، وكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك، وليس ذلك منهما بجيد، فإن الحاكم صرح في خطبة كتابه المستدرك بخلاف ما فهموه عنه، فقال: وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما. فقوله بمثلها أو بمثل رواتها، لا بهم أنفسهم، ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث، وإنما يكون بمثلها إذا كانت بنفس رواتها. قال: وفيه نظر، وقد بينت المثلية في الشرح الكبير. إذن فقوله بشرطهما، عرفنا أن المراد منه أن الحديث مروي الذي هو أرفعها، لأن أعلى درجات الصحيح هو الحديث المتواتر، ذلك الذي استوى نقله في طرفيه وواسطته، حيث نقله جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة. قال: وللمشهور وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ولما وصف بأنه أصح الأسانيد، ولغيرها مما أورد على الحصر فيها، مع أن المتواتر لا يضر خروجه إذ لا يشترط فيه عدالة الراوي، فليس هو من الصحيح الذي مر تعريفه. نعم، يرد عليه ما وصف بأنه أصح الأسانيد ولم يخرجه الشيخان، ومشهور ليس من المتفق عليه. لكن قال: توقف شيخنا في رتبته، هل هي من المتفق عليه أو بعده؟ المشهور الذي لم يخرجه الشيخان الظاهر أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد مرتبة ما رواه الشيخان وإن كان أحادا. قال: واعلم أنه قد يعرض للمفوق ما يصير به فائقا أو ما يصيره فائقا، وهذا من القرائن التي تحتف بالروايات فترفع من قدرها، كأن يجيء من طرق يبلغ بها التواتر أو الشهرة القوية. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجه الشيخان من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، هكذا قال، يعني إذا جاء الحديث من طرق تبلغ بها حد التواتر أو الشهرة الفائقة قد يكون أعلى من حديث رواه البخاري بطريق واحد. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجه الشيخان من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه يقدم على ما قبله، يعني مما لم يكن موسوما بأصح الأسانيد، نبه عليه شيخنا. ثم لو لوحظ الترجيح بين شروط غيرهما كما لوحظ في شروطهما لزادت الأقسام. يعني لو أخذنا بهذه القاعدة وهي ما روياه ثم ما كان على شرطهما وطبقناه على سائر الكتب، يقول لزادت الشروط، لو لزادت الأقسام، لكن لما كانت هذه الكتب يعني متقاربة لم يراعى التفصيل في شروطها. قال: لكن ما ذكره يكفي. يقول لنا الحافظ العراقي بعد أن بين مراتب الصحيح كأنه يطرح مسألة أخرى، وهي: هل يجوز للناس أن يصححوا ويضعفوا أو لا؟ ذهب الحافظ ابن الصلاح إلى أن باب الاجتهاد قد قفل، ولذلك ليس لأحد أن يصحح أو أن يضعف. فإذا جاءت أحاديث وقبلها الناس، فإن صرح القدماء بتصحيحها صححت، وإلا تعطى حكم الحديث الحسن لأنها في نظره دون مستوى الصحيح. وكما أنه لا يجوز للإنسان أن يصحح، كذلك ليس له أن يحسن وليس له أن يضعف. هذا ما ذهب إليه ابن الصلاح. لكن كما قلت في درس ماضي، إن حكم ابن الصلاح على هذه الأحاديث التي لم يصرح بتصحيحها بأنها حسنة، هذا حكم وضرب من الاجتهاد الذي منع غيره منه. ولذلك العلماء لم يسلموا لابن الصلاح رحمه الله رأيه. يقول الحافظ العراقي: وعنده التصحيح ليس ممكن في عصرنا. وقال يحيى: يمكن. أي ابن الصلاح يقول ليس لأحد أن يصحح، لكن يقول وقال يحيى، والمراد بيحيى أي الإمام النووي، الإمام النووي الذي جاء بعد ابن الصلاح، قال ممكن التصحيح إذا توافرت الأسباب والشروط، شروط الاجتهاد عند المصحح. ولذلك قال: وعند ابن الصلاح إذا تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنهما من إسناد إلا وفيه من اعتمد على ما في كتابه عريا عن الضبط والإتقان. قال: فإذا وجد فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. هذا الذي قاله ابن الصلاح. قال: وقال يحيى أي النووي: الأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. انتهى يعني كلام النووي. يقول: وهذا الذي عليه العمل، وهذا الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده ماذا صححوا؟ أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا. من هؤلاء قال كأبي الحسن بن القطان والضياء المقدسي يعني صاحب كتاب المختارة، والزكي عبد العظيم يعني المنذري، هذا الذي تعقب أبا داود، وهذا الذي أخرج كتابه المسمى بالترغيب والترهيب، فإنه كثيرا ما يحكم على بعض الأحاديث بالتصحيح أو بالتضعيف. يقول الحافظ العراقي أو يقول الحافظ زكريا قال: وعنده أي عند ابن الصلاح التصحيح وكذا التحسين والتضعيف ليس بممكن أو ليس يمكن، حيث جنح لمنع الحكم بذلك في الأعصار المتأخرة الشاملة له في عصرنا. قال: واقتصر فيها على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. قال محتجا بأنه ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه عليا عن الضبط والإتقان. قال: فإذا وجدنا حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. وصار معظم المقصود ما يتداول من الأحاديث خارجا عن ذلك، يعني عن الحكم بالصحة والحسن، ما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء لسلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا. وقال أبو زكريا يحيى النووي: الأظهر عندي أن ذلك ممكن ممن تمكن وقويت معرفته، لأن شروطه لا تختص بمعين من راو أو غيره، إذ المقصود معانيها في السند، فإذا وجدت فيه رتب عليها مقتضاها، يعني من حيث الصحة أو الحسنى والضعف. قال الناظم: وعلى هذا عمل أهل الحديث، فقد صح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده، أي وبعد ابن الصلاح، أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا، كأبي الحسن ابن القطان والضياء المقدسي والزكي عبد العظيم ومن بعدهم. وما قيل من أن ذلك لا ينتهض دليلا على ابن الصلاح فيه وقفة، يعني لا يسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. يسأل يقول: ما معنى التدليس؟ التدليس عند علماء الحديث أن يروي تلميذ سمع من الشيخ بعض حديثه، وهناك أحاديث لم يسمعها، فيأخذ التلميذ هذه الأحاديث التي لم يسمعها من الشيخ يرويها بواسطة، فماذا يصنع؟ يحذف الواسطة ويرويها عن الشيخ مباشرة بصيغة توهم السماع، فلذلك يعتبر ضرب من التدليس. والتدليس يحكم فيه بانقطاع الحديث. ما معنى أهل السنة والجماعة؟ وما معنى السلفي؟ هل يلزم المسلم أن يتبع مذهبا معينا من المذاهب الأربعة؟ إذ لا يلزم، كيف نرد هذا القول؟ أهل السنة والجماعة والسلفي بمعنى واحد، السلف وأهل السنة والجماعة شيء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فهم أهل السنة والجماعة وهم السلف. هل يلزم المسلم أن يتبع مذهبا معينا؟ نحن عندنا فرق بين المسلم وبين العالم. أما العالم العارف بالدليل لا يلزمه، وأما الذي لا يعرف الدليل العامي فإنه يتبع من يراه، من يرى أنه أتقى وأصلح، لأن العامية لا مذهب له. والمذاهب ما هي محصورة في المذاهب الأربعة، لكن هذه المذاهب الأربعة هي أظهر المذاهب، وأئمتها من أبرز علماء الإسلام. وهؤلاء المذاهب الأربعة هناك مسألة ينبغي أن يفهمها كثير من الناس. في الغالب إن أصحاب المذاهب الأربعة اختلافاتهم إنما هي في الفروع وفي الاستنباط وفي فهم المسألة، وهذا لا يؤدي إلى الاختلاف في الأصول، فأصولهم متفقة واختلافهم في الفروع، وقد تكون نتيجة استنباط أو ظهور دليل أو خفاء دليل. ولذلك المسائل التي اتفق عليها أصحاب أو أهل المذاهب الأربعة أكثر من المسائل التي اختلفوا فيها، إنما يظهر ويجسد العلماء الخلاف بقصد دراسته لا بقصد إظهار مباينة تلك المذاهب. وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يضعها في حسبانه، فإننا عندما نسمع مسألة أو استنباطا اختلف فيه الفقهاء نجد أن عددا منهم يتفق على رأي، وقد يخالف واحد منهم هذا الرأي لعدم ظهور الدليل عنده أو لضعف الدليل، لكن هذا الاختلاف أو هذا الخلاف لا يلزم منه يعني تلك المباينة التي جسدت بها المذاهب الأربعة. قوله: كيف نرد هذا القول إذا لا يلزم؟ نحن قلنا العالم لا يلزمه، وأما العامي فالعامي لا مذهب له، لأن العامي قد يقلد إنسان وإن ادعى مذهبا. اليوم نجد عموم أهل أفريقيا يقولون نحن مالكية، وهم في كثير من الأشياء لا يتبعون الإمام مالك، وكثير من أهل الشام وغيرها والعراق وما وراء النهر يقولون نحن حنفية يتبعون الإمام أبي حنيفة، وفي كثير من المسائل يخالفون، لأنهم إذا أفتوا من قبل من يطمئنون إليه يقبلون فتواه ويعملون بها، وقد تكون مخالفة لفتوى الإمام. فالعامي لا مذهب له، ولذلك مذهبه مذهب مفتيه. ومن هنا نجد أن الناس تتمسك بشيء هي لا تعرفه، تسأله يقول أنا مالكي، وتراه يفعل ما لا يقوله مالك لأنه لا يعرف مذهب مالك. هل يجوز صلاة جمع للمريض كجمع للمسافر؟ الأصل أن المريض يصلي كل صلاة في وقتها، لكن إذا وجد مشقة يجمع ما يسمونه بالجمع الصوري، يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويعجل العصر في أول وقتها ويصلي الظهر، وبمجرد ما يفرغ من صلاة الظهر يصلي العصر، فهو قد صلى كل فرض في وقته، والشكل الظاهر أنه جمع وفي حقيقته أنه ليس بجمع. ما هو الشرح الكبير الذي أشار إليه؟ يعني العراقي قال إن له شرحا كبيرا شرح به الألفية، لكني لا أعرف عنه شيء. ما صيغة الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات؟ صيغة الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ورد بها القرآن الكريم، جاء بها وعلمنا كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان نوح: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. هذا هو الاستغفار.